منابع النور
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حين تتزلزل الأرض تميد تحت الأقدام، لا يستطيع الإنسان ساعتها أن يحدد مكانه أو اتجاهه، فإنه تحصل للإنسان شبه لوثة، يتلفت حيران لا يدري أين هو ولا كيف يتجه ولا ماذا يفعل، إلا إذا كان يعلم أن هذه الأرض تتزلزل فاستيقن قلبه بذلك، فارتفع بقلبه وعقله عن الأرض قليلا لكي يستشعر الوضع فيتجه الاتجاه الصحيح. حين ينطفئ النور فجأة وتظلم الدنيا، كثير من الناس يتخبطون، ويبقى رجل حكيم يتغافل عن قطع الأضواء ويظن أنه أغمض عينيه، ويثير بدليل يقيني في قلبه يوجهه إلى طريق الصواب. ننتقل من المعنى الواقعي إلى المفهوم العلمي لكلامنا. حين تجتاز أمتنا في هذه الأيام مرحلة التيه، فإنها تجد في طريقها اتجاهات كثيرة متفرعة من طريق الحق. يقول الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حين تجتاز أمة المسلمين هذه الأيام مرحلة التيه، تعيش غبش الفكر وضباب العلم، تعيش زغل العلم وتيه الضلال مع كثرة الأفكار والمعلومات، ويبقى الحق الحق أبيض ناصعا واضحا عليه من الله نور، ولكن لا تراه إلا القلوب، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام، ويرى بالبصائر لا بالأبصار. فنسأل الله هداية إلى الصواب. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إن أصل كلامنا عن السعادة، اللهم أسعدنا بحبك يا رب. وإلى الباحثين عن السعادة خامسا نقول: من طريقك إلى السعادة في طلب رضا الله اتباع منهج الحق، اتباع منهج الصواب في الديانة، اتباع منهج الصواب في الحياة، اتباع منهج الصواب في العلم، اتباع منهج الصواب في الدعوة، اتباع منهج الصواب في العبادة، اتباع منهج الحق في كل ذرة من كيانك تتعبد لله به. نعم، ولكن أين الصواب؟ في ضلال وظلمات الأفكار والآراء والدعوات والتخبطات. أين الحق؟ إن هذه الآية من سورة البقرة لتحكي القصة كاملة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انظر إلى أصل الاختلاف ومصدره. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يقول أهل التفسير أوتوه هاء الغيبة عائدة على الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. سبب الاختلاف بغيا بينهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. البغي، نعوذ بالله من البغي، ففي هذا البغي جرى الكلام، فابتدعت الأفكار واخترعت الطرق واتبعت الأهواء وأعجب بالآراء وأصر على الباطل رغم العلم، وابتعد عن الحق رغم البيان والبينا. البغي، اللهم إنا نعوذ بك من البغي والبغاء. نعم، البغي منهج الحق واضح، واضح ببساطة. يذكر لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا، وإنني لأتعجب من قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأضراس، والذي يعض عليه بالأضراس يستوسك منه ويتمسك به، يخشى التفلت. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك أخي، ينذرك أخي، يقول لك: إن الحق الذي أدلك عليه وأرشدك إليه أن تتمسك به سيجذب منك، سيخطف منك، سيؤخذ منك، ستبتعد عنه، ستبعد عنه، ستطرد عنه، ستدفع عنه. فامسك بيديك وأسنانك، امسك في الحق، استمسك به. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اللهم إنا نعوذ بك من المحدثات والبدع، محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إخوتي في الله، إن طريق الحق واضح لمن أراد السعادة في هذا المعنى: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كذا قال الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يا أيها الباحث عن رضا الله، هاك الطريق. يا أيها الباحث عن رضا الله، هذا هو الطريق، أن تكون من المتبعين بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شرط الرضا اتباع بإحسان، والإحسان شرط. شرط حسن الاتباع شرط، ليست القضية اتباعا مجردا، لأن الاتباع هنا اتباع عن علم ودليل، وهذا هو الفرق بين الاتباع والتقليد. فالتقليد عن عمل وجاه، أما الاتباع فعن علم ودليل. اتباع بإحسان، وانظر إلى معنى الإحسان لتفهم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان. الإحسان أن ينبع في قلبك يقين تنفتح به عين ترى بها حقيقة ما أخبرت به الرسل. هذا هو منهج الحق بمنتهى البساطة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وانتهت القضية. ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الطريق. ولكن أين نراه؟ في زحمة الدعاوى. أين نراه؟ في زحمة الكلام. أين نراه؟ في زخمة الكلام والآراء والأفهام. صدق بعض السلف قال: إن الرجل كان إذا عرف الحق نجا، وإذا عرف الشر سلم، وسيأتي زمان لا ينجو إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إننا نعيش هذا الزمان، نحتاج فيه أن نعرف خير الخيرين وشر الشرين، في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلط فيه الحق بالباطل، وضاعت الأمة بين سحر الحواه ولعب الهواه. مرة أخرى أعيد هذا المعنى الذي ذكرت طرفا منه في خطبة الجمعة الماضية، بعضكم سمعها. نعم، حين قلنا أننا نعيش في زمن أهل الحق الملتزمون يتبنون قضايا الدين هواية، يعيشون للدين هواية، لم يبلغوا حد الاحتراف أن يكون الدين لهم حرفة، وأن تكون الرسالة لهم قضية. نعم، بين لعب الهواه وسحر الحواه. سحر الحواه يخبرك عنه الله، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. سحر الحواه مكر الليل والنهار. إنك لتعجب من صحيفة تضع على ظاهر صفحتها الأولى حرفا على الإسلام ونشرا للرذيلة، ثم تنشر صورة لما زيف على شبكات الإنترنت بأنه قرآن، وتزعم الدفاع عن الإسلام. هذا هو المكر، هذا هو المكس، هذا هو الكيد، هذا هو التضليل. ما شتمك إلا من بلغك. إنهم لا ينشرون هذا دفاعا عن دين أو صدا عن سبيل الله أبدا، وإنما هو أيضا نصر للكفر وهزيمة نفسية لأبناء المسلمين. نعم إخوتي في الله، بين لاعب الهواة، بين إخوة التزموا الدين هواية، فبين هواية جمع الطوافع نبتت هواية جمع الكتب الإسلامية، وبين هواية جمع العمل التذكارية نبتت هواية جمع الأشرطة الإسلامية، وبين هواية نوادي الفيزيو والجلوس على شبكات الكمبيوتر والإنترنت نبتت هواية الجلوس في المساجد في حلق العلم. نعم، اتخذها بعض الشباب هواية، حتى إذا كلفته هما ثقيلا أو عبئا شديدا أو عملا جادا مهيبا أو توجها أكيدا أو فإنه سرعان ما يتفلت، وكأنه لم يبن اتفاقا على هذا، إنما كانت القضية هواية، هواية فحسب لا تتعداها. إننا بحاجة إلى أن نبين أن احتراف هذا الدين لا بد أن ينبع من قلب سليم يتوجه إلى الله بالكلية، فإذا توجه التزم. إنه لقول فصل، وما هو بحسب، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن كيد الله بالكائدين، ومكره بالماكرين، ومخادعته للمخادعين جل جلاله صفات كمال يستعمل فيها عباده المخلصين ليمكر لهم فيمكر بالماكرين. إنه جل جلاله حين يكيد كيدا يستعمل المؤمنين في الكيد للكافرين، فهل أنت ممن يستعمل الله؟ هل أنت ممن ينصر بك الله؟ هل أنت ممن يوجهك الله؟ إن قضية العمل للدين صارت اليوم من لوازم المتشرعة شبابنا أهل الديانة، من لوازم المتشرعة شبابنا أهل الالتزام الذين بهت الحق الذي بأيديهم فغدا أشبه بالباطل، من كثرة ما شوه وساعدوا على تشويهه، من كثرة ما تحدث عنه وتكلم فيه وسمع عن الحق بألفاظ الباطل، مع سحر الحواء الذين يستعملون السحر في تبديل سحر البيان، سحر الإعلام في تبديل الحق باطلا والباطل حقا. سحروا أعين الناس أمام شاشات التلفاز، وسحروا آذان الناس عند إذاعات، وسحروا قلوب الناس بالجرائد والعياذ بالله. اللهم اهد المسلمين للإسلام. إنني حين أقرأ هذه الآية التي سأذكرها لكم الآن تسيل كل شعرة في جسمي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. لكي نمشي نحتاج إلى نور نمشي به. إن كثيرا منا يتخبط في ظلمة، كأن السؤال يراودني فيما ذكرته لكم قبل: أسعيد أنت؟ وساعتها قلت: إن كثيرا من الناس لا يدري هل هو يعيش السعادة أم لا يعيشها. هو لا يدري، هو لا يعلم، لا يعلم هل سعيد هو أم لا. كذلك هنا إن كثيرا من الناس لا يدري على أي طريق هو، أبي يقين يسير أم لا. تلكم المشكلة. تخيلت لو أنك تسير يوما بسيارتك فأشار إليك رجل فوقفت، فقال لك: الجنة لو سمحت. تقول له: مش طريقي. أوقفك فقال: الجنة لو سمحت، أتستطيع أن تدله؟ أتستطيع أن تأخذ بيده؟ أتستطيع أن تهديه؟ إننا بحاجة إخوتاه إلى فهم عميق للإسلام نعيش به، ندعو إليه، نبوسه الناس. إن وقوفنا أمام سحر الحواه يحتاج إلى احتراف حقيقي عن علم يقيني ينبع منه نور. والسؤال: من أين يستمد النور؟ من أين يستمد النور؟ المنافقون يوم القيامة حين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قال الله: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا فالتمسوا نورا، إن النور يستصحب من هنا من الدنيا، ولكن من أين يستمد؟ قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يؤتى بالنور إلا من الله. كيف يا الله؟ كيف نستمد نورا منك تهدينا به؟ النور كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس، في الناس، في ظلمات الناس، في آراء الناس، في أهواء الناس، في الناس. تحتاج إلى نور تمشي به. تمشي به من أين؟ تعال إلى استمداد النور. أولا: الولاية نور. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية نور. نور. إذا توليت الله كنت لله وليا. لقد أراد بعض المبتدعة الضلال أن يحجموا النور عن الأمة فيتخذونه تجارة يبيعونها ويدللون عليها، فجعلوا الولاية محصورة مقصورة في أصحاب القبور لكي يؤتى هؤلاء ليؤخذ من عندهم النور، فجعلوا اسم ولي محصورا مقصورا على من له مشهد زعموا يزار ويدعى ويذبح عنده بالشرك يعني، فأخرجوا الناس من النور إلى الظلمات. لكن الولاية الحقيقية في قول ربنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، واعلم يقينا أن من لم يكن وليا لله فوليه الشيطان. فإما أن تكون وليا لله أو وليا للشيطان، لا ثالث. فلذلك ليست الولاية محصورة مقصورة على من تقبل أيديهم وأرجلهم، ليست الولاية محصورة مقصورة على من يسجد لهم، ليست الولاية محصورة مقصورة على الكذابين الذين يزعمون الكشف. الولاية مفتوحة لكل مؤمن تقي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالولاية نور. ثانيا: القرآن نور. إذا أردت طريق الحق، وكثير من الشباب حين يتساءل عن المسميات الكثيرة، أين أذهب ومع من، كيف أتبع وإلى من، إلى أي منطلق وكيف أسير، نقول: اعرف الحق تعرف أهله. تعلم، اعرف الحق، اضبط عقيدتك، واضبط عبادتك، واعرف سيرة نبيك. وقبل كل هؤلاء استمد النور من القرآن. إخوتاه، دعونا نعترف وبصراحة أن علاقتنا بالقرآن علاقة سيئة. علاقة المسلمين بالقرآن في هذا العصر على وجه الخصوص علاقة سيئة للأسف الشديد.
إن أي أمة
على ظهر الأرض لم تتنكر لكتابها كما تنكرت أمة الإسلام للقرآن. ليست القضية في طبع المصاحف ولا في توزيعها، ليست القضية في إيجادها في المساجد والبيوت، إنما القضية في العمل بهذا القرآن. بل يتعدى الأمر إلى أنني أتساءل أحبتي في الله، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إني أحبكم في الله، وأؤكد على المعنى الذي ذكرته في خطبة الماضية أو التي قبلها أنني أعتقد أنكم أفضل البشر على ظهر الأرض ومن هو أمثالكم. ولكن إننا إذا تساءلنا الآن، كم رجل في هذا العدد الذي يحضر خطبة الجمعة، كم رجل يحفظ القرآن؟ ستكون النتيجة مخزية، وسيكون الأخزى والأسوأ أن من زعم أنه يحفظ، إن قلت له اقرأ سيقول دعني أراجع، فضاع الحفاظ. أين القرآن الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغسله الماء يقرأه نائما ويقظان؟ أين هم؟ أناجيلهم في صدورهم. أين هم؟ أين الحفاظ؟ إخوتاه، لقد استدل ابن القيم استدلالا بديعا في كتابه الروح حين ذكر من أسباب عذاب القبر نوم صاحب القرآن عن القرآن، نوم حافظ القرآن عن القرآن، أنه تكسر رأسه، والحديث مشهور، فقال: ومعلوم بالضرورة أن الحافظ للقرآن وإنم خير من الذي لم يحفظ القرآن، فإذا كان من حفظ ونام تكسر رأسه، فكيف بمن لم يحفظ ونام؟ كيف بمن لم يحفظ ونام؟ سيقول بعض الفراغ الفارغين المتحزلقين: أو حفظ القرآن فرض؟ نعم، فرض كفاية. وإن لم تقوموا أنتم يا شباب المسلمين بفرض الكفاية في حفظ القرآن، فمن إذن يحفظه؟ لاعبي الكرة، الممثلين والممثلات، شباب النواصي والإنسيال والسلسلة واللبانة، من سيحفظ القرآن؟ من؟ أين الحفاظ؟ لا شك أن علاقتنا بالقرآن سيئة. إنني أسألك بالله الذي يسمع ويرى، أسألك بالله الذي يعلم السر وأخفى، أسألك بالله، كم مرة ختمت القرآن بعد رمضان الماضي؟ كم مرة؟ كيف بك إذا اشتكاك رسول الله إلى ربه وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ القرآن نور. اسمع وتكفيك هذه الآية، قال الله في الآية رقم 15 من سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اسمع: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أبصر يا حامل القرآن، أبصر يا راعي القرآن، أبصر يا من تريد القرآن، أبصر بتلك الوعود الثلاثة ممن لا يخلف وعده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه، اللهم استعملنا في رضاك يا رب، من اتبع رضوانه سبل السلام. لقد تركنا القرآن يتأكل به محترف التسول. إن القرآن الذي أنزل للأمة ذكرى، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم، فإذا اندثر اندثرتم، وإذا ضيعتموه ضعتم، وإذا أفلتتموه ترككم الله، وإذا جعلتموه ظهريا أزللتم. فيه ذكركم أفلا تعقلون، بدونه لا ذكر لكم.
بغير وجوده لا وجود لكم. اسمع
إلى قول الله وعلى نسقه سأقول. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
على النسخ أقول: لو أننا
أقمنا الكتاب والسنة لما احتجنا إلى صندوق نقد ولا إلى معونات ولا إلى قروض ولا إلى سلف.
لو أقمنا الكتاب والسنة لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
ضيعنا القرآن فضعنا.
نعم، تركناه للمتأكلين به من المتسولين، فصارت حرفتهم أن يقرأ على الأيتام وفي الأشرطة، يباع القرآن ويشترى لدنيا.
فخزلنا ومنعنا النص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
كأن السناء والتمكين في البلاد مرتبط أن يعمل عمل الآخرة للآخرة لا للدنيا، لا للدنيا.
القرآن،
القرآن
لما تركناه صاروا يؤلفون كلاما يلبسونه على المسلمين.
اقرأ
آخرها في جريدة الوفد أمس،
أمس
صفحة كبيرة عن هذه المفتريات.
نعم،
زمان جاء مسيلمة، أراد مسيلمة أن يأتي بقرآن، مسيلمة الكذاب، وأراد من بعده كثيرون أن يؤلفوا قرآن كثير، وكل هذا اندثر وضاع، وبقي كلام الله هو كلام الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم،
ولكني أخشى، والله أخشى مع ضياع الأمة مع سحر الهواة ولعبكم أيها الهواة أن يلتبس الأمر على بعض المسلمين فضلا عن غيرهم.
ليس أقول، ومن على هذا المنبر فرض عين
على كل من له علاقة بالإنترنت أن يدافع عن كتاب الله،
أن يرد وأن يصد وأن يحاول الحذف، أن يحذف هذا الكلام بأي وسيلة. اعمل عقلك واخترع وابتكر
واعمل لكي تحفظ كتاب ربك، فإن حفظ الكتاب بك فأنت الفائز.
نعم، لقد اتخذنا قرآننا كلام ربنا شعارات فقط، شعارات رنانة وكلمات موهومة مزعومة. نعم،
اتخذناه كأنه نزل لا ليعمل به ولكن لتجمل به المجالس، لتزين به السيارات، فيوضع المصحف في علبة من القطيفة الحمراء وعليه من النحاس الأصفر ومن الداخل ألوان منظر. أولهذا أنزل،
أولهذا أنزل، أن يوضع في دولاب الفضية. أولهذا أنزل، أن يوضع صفحة واحدة في برواز ضخم في الصالونات. أولهذا أنزل، أن يقرأ على القبور. ألهذا أنزل،
أن تفتتح به الحفلات.
ألهذا أنزل،
أنزل القرآن ليعمل به،
ليعمل به، ليعمل به.
اتخذ حفظه عملا واتخذ تلاوته عملا واعمل به. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن نور، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى أو هدي إلى صراط مستقيم. هذه الكلمات وإن وردت في حديث ولكنه ضعيف لضعف الحارس الأعور، وإن كان على هذه الكلمات
أنوار النبوة كما قال الشيخ الألباني حفظه الله في تخريج الطحوية، قال فالأصح أن يكون موقوفا على علي. الشاهد أحبتي في الله أن هذا القرآن نور، احفظ القرآن يا أيها الشباب. إخوتي أحبتي في الله، يا من تعاني الشهوة احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني الوسوسة احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني الفتور احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني أي معصية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إلى الذين يعانون الكآبة عليكم بالقرآن لكم فيه سعادة. قال الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن خير مما يجمعون. القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. يا من تريد معرفة الطريق إلى الله عليك بالقرآن، يا من تريد معرفة المنهج الصحيح عليك بالقرآن. القرآن لا أن تقرأه هزرمة، بل كما قال ابن مسعود لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. اللهم حرك قلوبنا للقرآن. نعم، من أراد أن يعرف قدر الله عنده فلينظر إلى قدر القرآن عنده، ومن أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر القرآن عنده. هذا مقامك، وكما قال ابن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، نقطة ثالثة في سبيل تحصيل النور، إصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. اسمع إلى هذه الآية مرة أخرى وتدبر أمرك. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إنني أستطيع أن أقول أن قسوة القلوب مرض العصر، مرض الناس جميعا قسوة القلوب. ولكن لماذا قست القلوب؟ لماذا قست القلوب؟ اسمع هذه الفائدة من ابن القيم من كتابه الفوائد. قال ترك الشهوات وإن أنجى من عذاب الله وأدخل في رحمة الله إلا أن زخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس وحلاوة الشوق ومتعة عطايا الله حرام على قلب مشغول بغير الله. أعيد، يقول ابن القيم ترك الشهوات وإن أنجى من عذاب الله وأدخل في رحمة الله إلا أن ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس وحلاوة الشوق ومتعة عطايا الله حرام على قلب مشغول بغير الله. نعم، قد تكون أنت لا تزني، هذا الظن بك يا أبا عبد الله، لا تزني ولا تسرق ولا تغتاب ولا تنم ولا تكذب ولا تشتم ولا تضرب. نعم، أنت تركت الحرام ولكن قلبك مشغول بدنيا، مشغول بزوجة، مشغول بشقة، مشغول بسيارة، مشغول بولد، مشغول بوظيفة، مشغول بجاه، مشغول بدرجة، مشغول بمال. قلبك مشغول بشيء، وإن كنت لا تعصي لكن قلبك مشغول عن الله فزخائر الله على قلبك حرام، لا يصلح. الله غيور، يغار أن يطلع على قلب عبده فيجد فيه سواه. الله غيور. فلذا أحبتي في الله، إذا أردت انشراح الصدر وطمأنينة القلب لتكون على نور من ربك، فعليك أن يتعلق قلبك بالله ولا شيء دون ما سواه. هذه هي القضية. نعم، إنني أتعجب والله حين أقرأ عن الإمام أحمد رضي الله عنه لما قطع نعله فأتاه ابنه عبد الله بنعلين جديدين، فلما أصبح وجد النعل الجديد في بيته قال: يا بني يا عبد الله، خذ هذا النعل فرده، وخذ نعلي فضع هنا قطعة وصل شسعه بقطعة. أتدري منذ كم ومعي هذا النعل؟ منذ 16 سنة وقد أخذته وهو لبيس. استعمل. نعم، حين تعلق قلبه بالآخرة، تعلق قلبه بالله، لم يبالي 16 سنة وفي رجله نعل. يا من تغير في الملبوسات والمأكولات، شغلت قلبك بالتوافه والسفاسف. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم، إن انشغالنا بنوع الملابس وانشغالنا بنوع المأكولات وانشغالنا بنوع السكن وانشغالنا بنوع المفروشات وانشغالنا بأنواع الزوجات وانشغالنا بأنواع الأولاد، ماذا بقي من قلبك لله؟ ماذا بقي من قلبك لله؟ أنا لا أحرج أن تركب أغلى سيارة في العالم وأن تأكل أشهى طعام في الدنيا، ولكن إن لم يشغل ذلك قلبك عن الله، قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة، إسراف وعجب، ولكن أين قلبك يا عبد الله؟ تلكم القضية، تلكم القضية. فلذا ينبغي أن ننتبه إلى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. جميلة، رائعة، جليلة، لو ذاقها قلبك على نور من ربه. مثل ويجعل لكم نورا تمشون به، مثل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنت تحتاج إلى نور في عصر الظلمة، أنت تحتاج إلى نور في ضباب التفكير، أنت تحتاج إلى نور في غبش التصور، أنت تحتاج إلى نور. كيف؟ أصلح قلبك. كيف؟ لا تشغله بغير الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. حقك، فلا تشغل قلبك بهذا الحق المكتسب، واشغل قلبك بالله الذي يعطيك حقك وزيادة.
نبذة أخيرة نستمد منها نورا، معرفة السنن الكونية والشرعية في طريق السير إلى الله. إن كثيرا من الشباب يستعجل الأهداف ويستعجل الغايات، ولله سنة ماضية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، إن لله سننا كونية وشرعية في سبيل تحقيق التمكين للدين وفي سبيل تحقيق النصرة للدين لا بد من إتيانها. هناك سنن شرعية وكونية لا بد قبل الوصول إلى الجنة. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من معرفة السنن. معرفة السنن تعين على الثبات وعدم الفتنة، وتعين على الصبر، وتعطي اليقين بالحق الذي في يدك. تستمد النور بمعرفة السنن. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال بعض المفسرين: أي بسنن الله في الخلق والشعوب والأفراد. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معرفة السنن بتلخيص شديد، وإياك أن تمل، فهذه النقطة من أهم النقاط بعدما سبق. انتبه، انظر إلى قصة الغلام، غلام أصحاب الأخدود مع الراهب. الراهب واضح أنه كان من أهل التوحيد الخالص، وواضح أنه كان مربى، واضح أنه كان مرب. كان الراهب مرب مربى. لذا لما أجرى الله نصرا على يد الغلام، فجاء الغلام للراهب فأخبره، قال الراهب للغلام: أي بني أنت اليوم أفضل مني. اثنين: وإنك ستبتلى. ثلاثة: فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا دليل على أن الراهب كان يعرف جيدا السنن الكونية والشرعية في الخلق. انتبه، لنعود إلى الآية التي صدرنا بها الخطبة: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ضاعت الدعوة اليوم لما لم نجد من يقول للأفضل منه: أنت أفضل مني، بل تشبث كل إنسان بما هو عليه وظن أنه أفضل من غيره. وصدق رسول الله: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب. وإعجاب كل ذي رأي برأيه توافرت فتواطأت فعطلت وخطأت. نعم، إننا لا نجد من يقول بالتجرد والإخلاص لمن يرى أنه أخطر منه على الدعوة وأصغر منه على الدعوة، وإن كان الأصغر سنا وإن كان الأدنى علما وإن كان، لكن الله أعطاه مكانه وفتح له في قلوب الناس واو أن يقول له: أنت اليوم أفضل مني. لجهلنا بالسنن، لوضعنا المقاييس البشرية دون النظر إلى ذلك. ثانيا قال: وإنك ستبتلى. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سبحان الله. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس، اللهم اجعلنا على نور منك يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.